الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس فقه الصيام. وكلما ازداد الإنسان دراسة للفقه الإسلامي وللعلم الشرعي بصفة عامة، فإنه يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ثم أيضا ينظر إلى العلماء المتقدمين نظر إعظام وإكبار وإجلال واحترام، نظرا لأنهم جمعوا هذه العلوم بهذه الطريقة السهلة المافعة الميسرة المرتبة. سبحان الله، قبل أكثر من 1000 سنة وزيادة كتب هذا العلم، علم الفقه. سبحان الله، كيف أن العلماء رتبوا الفقه على الأبواب، ثم رتبوا داخل الأبواب بهذا الترتيب المتسلسل. انظروا إلى درسنا الأول، كنا نتعرف على الصيام ما هو في اللغة وفي الشريعة، ثم تعرفنا عن أحكام رؤية الهلال، ثم تعرفنا على من يجب الصيام، ثم انتقلنا إلى درس الأسبوع الماضي فتعرفنا على مفطرات الصائم وذكرنا أصول المفطرات، وقلنا إن عددها 3. نعم، تذكرون عدد المفطرات التي هي أصول المفطرات 3: الطعام والشراب والشهوة. ثم لما كان الحديث عن المفطرات حديث مفصل يبين ما هو الذي يفطر الصائم، أي أن الصائم إذا فعله أصبح مفطرا، وإذا يعني وقع في شيء منه بعمد وهو متذكر لصومه عالما بالحكم فإنه يكون مفطرا. ثم إن هناك أشياء أخرى قد يظن أنها تفطر أو قد تؤدي إلى الفطر لكن هي بذاتها لا تفطر، فكان درس الليلة ما يكره وما يستحب في الصيام. بعد أن ذكرنا الأعلى وهو الذي يفطر ينقض الصيام يهدمه، نأتي إلى درس الليلة أشياء قد تكره في الصيام تصل إلى الكراهة، وأشياء تستحب، والكراهة والاستحباب من الأحكام الشرعية 5. عندنا 5 أحكام تكليفية: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فالكراهة 1 هذه 5، وكذلك الاستحباب 1 هذه 5، لكن الكراهة لا تصل إلى التحريم، وكذلك فإن الاستحباب لا يصل إلى الوجوب. فلما كان هذا أقل من التحريم لم يذكر في درس الأسبوع الماضي وهو المفطرات، لأن هذا لا يفطر الصائم لكنه يؤدي به إلى نقصان الأجر شيئا فشيئا حتى ينعدم الأجر تماما. ثم نختم درس الليلة بالحديث عن القضاء. فبعد أن ذكرنا ما يفطر الصائم وما يكره على الصائم، نذكر من فاته صيام ماذا يعمل، من أفطر في الصيام بعذر شرعي أو بغير عذر كيف يقضي هذه الأيام، فنختم بها هذا الدرس إن شاء الله تعالى. العلماء تحدثوا عن أصول المفطرات فذكروا 2 منها تتعلق بالفم، والثالث يتعلق بالشهوة. فما يتعلق بالفم من الطعام والشراب قد يدخل الإنسان طعام إلى فمه لكن هذا الطعام لا يصل إلى الجوف بحيث لا يبتلعه، فقط يجعله كمن يتذوق الطعام. فسنذكر أشياء إن تصل إلى الفم هي لا تفطر، لكن العلماء يقولون بكراهتها. فلأجل هذا نبدأ بما يتعلق بالفم، ثم نأتي إلى ما يتعلق بالشهوة أيضا من الكراهة، وليس التحريم ليس المفطرات كما في الأسبوع الماضي. ما يتعلق بالفم أقول بداية أصل من الأصول وقاعدة من القواعد، أن الشرع اعتبر الفم خارج الجوف، أي أن ما يصل إليه لا يعد مفطرا، لكن المراد ما يصل إليه بمجرد الوصول فقط وليس الدخول وليس التعدي. ولذلك فإنه لا بد من وضع ضابط، ما هو داخل البدن، ما هو الجوف وما هو خارجه، حتى نعرف ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر. فإن الشرع يعتبر الفم خارج الجوف، يعني مع أنه عضو له فتحة وتدويث للداخل، لكن الشرع لا يعتبر الفم لا يعتبره من داخل الجوف، بل الشرع ينظر إلى الفم على أنه من الخارج، بدليل أن الإنسان إذا توضأ فإن صيامه لا ينتقض بالوضوء، وهو أثناء الوضوء يتمضمض. لكن انظروا إلى الأنف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم لا ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق، لا ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق. كما أن الأنف أيضا خارج الجوف، لكن المبالغة في الاستنشاق تؤدي إلى وصول الماء إلى داخل الجوف، لأنه بأنفه في الاستنشاق يسحب الماء. إذن فالعبرة بالوصول إلى الجوف، والوصول إلى الجوف مبدأه من عند اللهاء التي يسميها البعض لسان المزمار. هذه اللهاء هي الفارق بين داخل الجوف وخارجه، فما كان في الفم بعيدا عن اللهاء، ما كان في الفم إلى اللهاء فإنه لا يعد داخل الجوف، لا يفطر الصائم. نعم قد يكون في هذا الموضع ونقول يكره عليك فعل ذلك، كما سيأتي مثلا في معجون الأسنان، كما سيأتي في تذوق الطعام لغير حاجة، سنبين هذا كله إن شاء الله. لكن نحن نضع القاعدة والضابط حتى يكون الدرس سهلا ويسيرا، ويكون الإنسان على علم بالذي يفطر والذي لا يفطر. فما كان خارج اللهاء في الفم، نعم هو داخل الفم لكن خارج اللهاء، خارج لسان المزمار، فإنه لا يفطر الصائم. وما تعدى اللهاء فإنه يصبح قد وصل إلى الجوف. وسيأتي معنا مثال لذلك، النخامة التي تكون من الأنف، أو من عنده الرب عافانا الله وجميع المسلمين من هذا المرض، فإنه يعني يخرج ما يسمى بالبلغم، وكيف يصل به إلى الإفطار كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن فوصول الماء إلى الفم لحاجة شرعية لا يضر الإنسان، وكون ريق الإنسان في فمه لا يضر الإنسان، لا يضر الصيام، لا يؤثر على الصيام بالفطر، ولا يؤثر على الصيام بنقصان الأجر. وضوءك للصلاة، المضمضة في الوضوء، وضوءك للتبرد، لو أن إنسان توضأ من أجل أن يبرد، اغتسال الإنسان من أجل التبريد، مضمضة الإنسان فمه من شدة العطش، كل ذلك لا يؤثر على الصيام بفقدانه، بل الصيام باق لأن هذا الماء خارج الجوف. لكنه قد يصل إلى الكراهة إذا فعل ذلك من غير حاجة، إذا فعل ذلك من غير حاجة. والدليل على الكراهة أن هذا يؤدي بزيادته أو بالاستمرار فيه إلى الفطر، فلأجل هذا كرهه العلماء. وبعض العلماء يعبر عن الكراهة بشيء آخر، كما سيأتي معنا مثلا في مسألة جمع الريق يعبر عنها بالخروج من الخلاف، وهذه علة غير معتبرة، لأن هو يقول أن بعض العلماء قالوا يفطر والبعض الآخر قال لا يفطر يقصد بهذا مثلا مسألة بلع الريق والتي ستأتي قريبا إن شاء الله. فيقول بعضهم قال يفطر وبعضهم قال لا يفطر، فخروجا من الخلاف أنا أقول إنه مكروه، لا أقول بهذا ولا بهذا بل بقول وسط. فهذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، لأن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية، بل العلة الشرعية ما اعتبره الشرع علة، ما اعتبره الشرع سبب للحكم. فما كان سببا للفطر فإنه ولا شك يكون مكروها وقد يصل إلى التحريم. وهذا واضح جدا، هذا واضح جدا من اعتبار الشرع غض البصر واجبا بقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر المراد به سد المنفذ على إبليس اللعين في إتباع النظرة بالنظرة حتى يتراكم على الإنسان من النظرة الثانية، يتراكم عليه زنا العين ثم يستمر بهذا إلى أن يصل إلى الزنا الحقيقي، زنا الفرد، عافانا الله أجمعين. فالشرع اعتبر هذا علة لأنه سبب للوصول، سد للذريعة. فكذلك من سد الذريعة أن الإنسان لا يضع الماء في فمه بغير حاجة، بغير حاجة. ولذلك فإن بعض العلماء اعتبر تجميع الريق ثم بلعه مكروه شرعا، لأنه يجمع هذا الريق شيئا فشيئا ثم ينزله إلى جوفه كأنه شرب ماء ليغير وضعه في الصيام، فبدل من أن يكون ظمآن شديد العطش هو يريد أن يغير هذا الوضع بجمع الريق. ونحن قلنا إن الريق العادي لا حرج فيه، أن يكون في الفم لا حرج فيه، لأن الإنسان محتاج إلى هذا الريق، الريق مع الإنسان دائما في حياته، ثم يظل الإنسان يجف ريقه يجف ريقه حتى يموت، فلا زال فيه ريق وهو حي. فلأجل هذا، لكون الريق في جسد الإنسان، فإن والجسد يحتاج إلى هذا، فإن الشرع لم يجعل في هذا حرجا أبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن هؤلاء العلماء قالوا بما أن هذا ليس في حرج، متى يكون؟ يكون عندما يجمع ريقه فيبتلعه. والريق إذا كان في فم الإنسان مباشرة لا حرج فيه، إذا جمعه ثم أخرجه من فمه فإنه لا حرج فيه أيضا. لكن المشكلة في بلع هذا الريق، بلع هذا الريق الأصل ألا حرج فيه، لكن ينبغي للإنسان ألا يكثر من هذا أو يتعمد هذا، لأنه قد يؤدي به هذا إلى أن يعني يكثر قومه بشيء آخر، كمن يعتاد بلع تجميع الريق ثم بلعه، ثم هو بعد فترة لا يجد ريق ليبلعه، لكن مجرد جمع الريق وبلعه لمرة أو نحو هذا، فالصحيح إن شاء الله أنه لا حرج فيه شرعا، والله أجل وأعلم. ثم نأتي إلى مسألة النقامة، فهذه أيضا مسألة أخرى تتعلق بشيء يدخل إلى الجوف. هذه النخامة أصلها من جسد الإنسان، هي فضلة الإنسان، فضلة الجسد. فقد تكون النخامة من الأنف، وقد تكون النخامة من الصدر وهي البلغم. فإن نخامة الأنف إذا كانت في الأنف ثم سقطت إلى جوف الصائم فالصحيح أنه صائم ولا حرج في هذا أبدا. لكن قد يعني يقال إن الإنسان عليه ألا يفعل هذا من أجل الاستقذار، لأن هذا شيء قذر منفر، فلأجل الاستقذار يمتنع الإنسان. لكن أنا أقول عن حالة حصلت، شيء وقع، رجل في أنفه نخامة أو امرأة في أنفها نخامة، إنسان في أنفه نخامة، هذه النخامة سقطت من أنفه إلى جوفه مباشرة، فما الحكم؟ الحكم أن هذا الصيام صحيح، لأن هذا من البدن، منه وفيه، منه وفيه. أما إذا أتى بهذه النخامة إلى داخل الفم ثم أعاد إدخالها إلى البدن، فإن هذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فبعضهم قال يفطر، والبعض الآخر قال لا يفطر. ولأجل هذا أنا أنصح العالم بهذا الحكم الذي يستمع إلى تلك الكلمات ألا يفعل هذا، لأن بلع النخامة في ذاته محرم، بلع النخامة في ذاته محرم، سواء للصائم أو لغير الصائم، لأنها شيء مستقذر، ولأنها شيء مضر بالبدن، فلأجل هذا الضرر يمنع منه الإنسان، يمنع الإنسان من بلع هذه النخامة. وكذلك ما يكون من بلغم الصدر إذا أدخله إلى فمه ثم عاد فابتلعه، فإنه كما ذكرت أن المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء قال تفطر، والبعض الآخر قال لا يفطر، وينبغي للمسلم ألا يفعل هذا، ينبغي للمسلم ألا يفعل هذا. وأنبه إلى أن الذي لا يعرف الحكم الشرعي، كما ذكرنا في درس الأسبوع الماضي، الذي لا يعرف الحكم الشرعي فإنه يكون معذور، وإن حصل منه هذا فيما مضى فعلى قولي العلماء، على القولين، على قول من يقول يفطر، وعلى القول الآخر على قولي العلماء أنه ليس بمفطر لأنه جاهل بالحكم. لكن العبرة بمن علم، عليه أن لا يفعل هذا حتى لا يقع في المحرم، حتى لا يقع في ابتلاع المحرم. ومثل هذا ما يحصل عند طبيب الأسنان، رجل خلع درسه، سنته، خلع نابه في الليل ثم خرج منه الدم بالنهار، خلع مثلا سنته عند الثانية ليلا، الواحدة ليلا قريب الفجر، فاستمر الدم يخرج من مكان السن المخلوع لمدة ساعات، منها بعد الفجر مباشرة، وهذا يعد من النهار. فإذا كان هذا الدم يخرج من الفم فعلى الإنسان أن يخرجه وهو صائم، وحتى لو كان غير صائم عليه ألا يبتلعه، لأن بلع الدم حرام. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، فالدم محرم شرعا ولا يجوز ابتلاعه. وأيضا مما يسأل عنه في الصيام مسألة تذوق الطعام، فتذوق الطعام الصحيح ألا حرج فيه، وقد ورد هذا عن الصحابة، ولكن هذا يكون لحاجة، فالمرأة في بيتها ممكن أن تضع الطعام على طرف لسانها من أجل أن تعرف إذا كان الطعام يعني قد وصل إلى الدرجة المطلوبة، هل يحتاج إلى ملح زائد ونحو هذا، فلا حرج في هذا للضرورة، أما من غير ضرورة فإنه مكروه. ودليل الكراهة أن هذا يؤدي بالإنسان إلى الفطر فينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. طالما أنه لم يفطر فليس بمحرم، وطالما أنه يؤدي إلى الفطر فلذلك حكم الفقهاء عليه بأنه مكروه، بأنه مكروه. تذوق الطعام بلا حاجة، ومثله أيضا مضغ العلك. والعلك أو اللبان يعني ينقسم إلى نوعين، النوع الأول اللبان المر، وهذا يتداوى به، يكون مثل الدواء. هذا اللبان المر يكون فيه شدة في طعمه، فيه حرارة، فيه مرارة في طعمه عند أول المضغ، ثم يصبح بعد ذلك لا شيء، كأن الإنسان ما يمضغ شيء. فلو مضغه قبل الصيام ثم استمر أثناء الصيام في مضغ هذا اللبان فإنه في الحقيقة لم يرتكب مفطرا من المفطرات، هذا في اللبان المر الذي يتداوى به بعد أن تزول مرارته، فإنه شيء عادي عبارة عن تحريك للريق في فم الإنسان. ولكن العلماء كرهوا هذا لما يكون فيه من تفطير الطائل، فلربما انزلق اللبان منه إلى داخل جوفه، وكل شيء يكون وسيلة إلى تفطير الطائل فإنه يمنع منه، يمنع منه. وأما اللبان الحلو فمعروف هذا أنه لا يجوز لما فيه من طعمه من حلاوة، وأن هذه الحلاوة إذا مضغها الإنسان ثم وصلت إلى حلقه فإنه يعد مفطرا، فإنه يعد مفطرا. وكذلك من الأشياء التي يعني يسأل عنها في هذا الباب مسألة معجون الأسنان. ومعجون الأسنان يعني معجون الأسنان فيه طعم، وهذا الطعم يصل إلى الحلق وإلى الجوف، فلأجل أن هذا الطعم لربما وصل إلى الداخل، لربما يعني شيء من المعجون دخل إلى الداخل، فإنه يؤدي في هذه الحالة، في تلك الحالة يؤدي إلى الفطر، فلأجل ذلك منع الفقهاء منه. هو بذاته في البداية على طرف الأسنان لا يفطر، ولكن ما الضرورة أن تفعل هذا؟ إذا كنت ولا شك فاعل تفعل قبل الصيام، قبل الصيام بعد أن تتسحر ضع معجون الأسنان ثم استقبل نهار صومك بعيدا عن هذا. إن حصل أثناء الصيام أنك تحتاج إلى شيء يغير رائحة هذا الفم، مع أن بعض الفقهاء يستحب أن لا يغير الإنسان رائحة فمه، لكن إن حصل فإن رائحة الفم يمكن أن تحرك بالسواك ولا حرج في هذا. السواك، استعمال السواك، التسوق بالسواك، وهذا جائز ولا حرج. أما معجون الأسنان للصائم فيمنع منه لما قد يؤدي به إلى الفطر. ثم نأتي إلى كما ذكرنا أشياء تتعلق بالفم، بالطعام والشراب لا تفطر. هناك أشياء أيضا تتعلق بالشهوة قد تصل بالإنسان إلى الفطر، ومنها القبلة. ولأجل هذا فإن القبلة العلماء قالوا إن التقبيل ينقسم إلى أنواع، فمنها تقبيل شفقة ورحمة وحنان وعطف، كتقبيل الأب لأبنائه وبناته الصغار أو الكبار من أبناء، ومنها تقبيل احترام وإجلال وإكبار وتقدير، كما في تقبيل يد الوالد والوالدة ورأس الوالد والوالدة، فهذا تقبيل إكبار. فكل هذا في الصوم لا حرج فيه، في الصوم وفي غير الصوم، ولا يؤثر هذا على الصيام لأنه لا علاقة له بالشهوة. التقبيل الذي هو حركة الشفتين لا حرج فيه إذا كان للاحترام أو كان للعطف والحنان، كل هذا لا حرج فيه. أما التقبيل مع الشهوة، فإن العلماء لهم في هذا كلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام زوج أسماء، فعروة ابن الزبير وابن أسماء، أسماء أخت عائشة، فعروة تكون خالته عائشة، تكون عائشة خالته. فكان يتعلم منها العلم، فسمع منها هذا الحديث ورواه كما سمعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كان يقبل وهو صائم. فعروة ابن الزبير رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: ما أراه إلا أنت يا خالة، ما أراه إلا أنت يا خالة. فضحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصمتت لحيائها، فهي الحيية أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت هذا من عروة ابن أختها ضحكت وسكتت، وفي هذه الحالة تكون أجابت. لكن قد يظن بعض الناس أن هذا سؤال غريب فيسأل لماذا ضحك، لماذا سأل عروة هذا السؤال من الأصل، لماذا سأل؟ والجواب عجب من العجب، من جمال هذا الدين ومن جمال هذا العلم، أن العلم عندنا في الإسلام يروى بالتواتر، يروى بالتواتر، أي أن فلان رأى فلان، رأى فلان جالسا في المسجد، فيقول فلان رأيت فلان قال لي إنه رأى فلان أن محمدا جالسا في المسجد، ففلان وفلان وفلان كل منهما أخذ عن الآخر. فلو قال لي فلان أن فلان الغير موجود في هذا العصر أو في هذا الزمان أو في هذا المسجد رأى محمدا يجلس في المسجد، لم يكن هذا السند متواتر، لأنه سند غير متصل يروي عن غير من رأى. فهو يسأل ما أراه إلا أنت حتى يتأكد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابست هذا ورأته، فيصبح السند متواتر. فسبحان الله على هذا السؤال الذي قد يستغربه البعض، ومنه هذه الفائدة العظيمة في علم الحديث. فإن العلماء في مسألة التقبيل لما رووا هذا الحديث، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في روايتها: غير أنه كان أملككم لإربه. والإرب اختلف العلماء في اللغة في تعريفها في معناها، فبعضهم قال الإرب أي المراد به الشهوة، فهو صلى الله عليه وسلم أكثر ملكا لشهوته، وقد يراد بها في اللغة أيضا معنى آخر وهو العضو، فإنه أملك لعضوه. فحتى وإن كان هناك شهوة فإنه يملك عضوه فلا يضعها في الحرام، فهذا معنى وذاك معنى آخر وكله تحتمله اللغة. المهم أن الإنسان إذا كان قوي الشهوة لا يملك هذه الشهوة، فإنه يحظر عليه ويمنع من هذا التقبيل. أما إذا كان يقبل بدون هذه الشهوة وهو مالك للشهوة كالشيخ الكبير، الرجل الكبير يقبل زوجته ولا يجد في هذا شهوة، فلا حرج وهو صائم. أما إذا كانت تثور منه الثورة، تثور منه الشهوة وهو لا يستطيع أن يتحكم فيها، لا يملك إربه، لا يملك شهوته، أو لا يملك عضوه، بحيث أنه يقع بعد ذلك في الجماع في نهار رمضان، فيمنع من هذه القبلة. لذلك تكون القبلة مكروهة وتكون محرمة. إذا كان الإنسان لا يملك إربه فإن لا يملك إربه بمعنى شهوته، فإنه تكره عليه القبلة. وإذا كان لا يملك إربه بمعنى أنه يقع في النهاية في الجماع، فإنه يحرم عليه هذا، بل إنه يترتب عليه إن وقع في الجماع العقوبة المغلظة كما ذكرنا في الدرس الماضي في الفطر بسبب الجماع وما فيه من عقوبة. ثم انتقل الفقهاء في الحديث عن في هذا الباب باب ما يكره وما يستحب للصائم، انتقلوا إلى شيء من الآداب تشبه الآداب التي درسناها في باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة في باب الخلاء. وسبحان الله على هذا العلم وعلى هذا الفقه ليس جافا يعتني بيجوز ولا يجوز فقط، بل فيه آداب وأخلاق، آداب وأخلاق هي من صلب الدين، ولذلك بينها العلماء فجاءوا في هذا الباب قالوا: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب الحكم بالوجوب، يكون الشيء واجبا إذا كان الله جل وعلا أمر به أو نهى عن ضده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر جل وعلا بالصدق، وهذا أمر وجوب لا بد للإنسان أن يكون مع الصادقين ومن الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذا دليل على أن الكذب محرم شرعا ويجب اجتنابه في كل وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب بتحري الكذب يصل الإنسان إلى كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الكذاب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولأجل هذا نهى الشرع عنه ونفر من هذه الجريمة البشعة التي هي الكذب. ثم يتبادر إلى الذهن مباشرة: فما علاقة هذا بالصيام؟ علاقة هذا بالصيام أن الكذب نعم هو لا يفطر الصائم تفطيرا حسيا، لكنه ينقص الأجر شيئا فشيئا حتى ينعدم الأجر، ينقص الأجر شيئا فشيئا حتى ينعدم الأجر، فكذب من هنا وغيب من هنا ونميمة من هنا، فيصبح الإنسان ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك ذم الكذب وأما الغيبة، لذلك جاء الكذب هنا النهي عنه، يجب اجتناب كذب في الصيام، فهو منهي عنه في كل وقت وحين، وفي الصيام أشد نهيا وتحذيرا، وينبغي للإنسان أن يكون أشد ابتعادا عنه حفاظا على صومه. أما الغيبة فهي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب، والمراد به أن يكون على سبيل التنقص، أن يذكر عيبا من أجل أن يتنقص صاحبه، لا أن يذكر العيب مثلا كالأعمى والأعرج والأعمش الذي يعرف بهذا، فهذا عيب ويذكر بظهر الغيب لكن للتعريف فلا حرج، يذكر أمام القاضي لا حرج، وهكذا. وليس هذا مجال التفصيل في أحوال الغيبة، لكن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا. اسمع: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نفر الشرع بهذه الصورة المنفرة حتى يكون الإنسان أبعد ما يكون عن الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكأن المغتاب رأى أخاه ميتا أمامه فجلس يأكل من لحمه وهو ميت، عافاني الله وإياكم والمسلمين أجمعين. فينبغي اجتناب الغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه في مسند أحمد والسنن سنن الترمذي وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوم ذكرت إحدى أمهات المؤمنين قالت حسبك من فلان، صفية تعني صفية، حسبك من صفية، حسبك من فلانة أنها قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وفي رواية لأنتنته، لأنتنته ماء البحر بكلمة واحدة. فليحذر الصائم، فليحذر الصائم من إطلاق سمعه وبصره في الغيبة والكذب والنميمة والشتم، فليحذر الصائم من هذا، فإن هذا ينقص الأجر حتى يصبح الإنسان ولا كأنه صام. نعم يسقط عنه القضاء، ليس عليه قضاء، ولكن يضيع الأجر، ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. فهذا هو الرد على من يسبك، لأن في النفس، في كل نفس بشرية دافع الانتقام ممن ظلم. إذا وقع عليك الظلم فإنه في الغالب النفس البشرية لا تتحمل هذا وتتمنى رده وتتمنى الانتصار للنفس. فالشرع أرشدك حتى لا يجعلك في هذه المتاهة يسبك فتسبه فتفقد صيامك، مع أنه هو البادئ بالسب، تفقد الأجر على الصيام. فالشرع جعل لك هذا المخرج، إن امرؤ سب تقول له إني امرؤ صائم، تقول إني صائم. فهذا يذكرك أنت، فيه فائدتان: الفائدة الأولى لك أنت تذكر نفسك أنا صائم، وانظر هذه فائدة عظيمة ومهمة جدا. إني صائم، الصائم ما جزاؤه؟ ما أجره عند الله تبارك وتعالى؟ الصائم يدخل الجنة من باب الريان، الصائم صابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت تقول هذا لنفسك أولا إني صائم، فلي باب الريان، باب الريان. سبحان الله، يوم تسمع هذا من نفسك، يوم تذكر هذا لنفسك، فإنه يهون عليك السب ويهون عليك الشتم. سبحان الله، من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف، من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. تلمح الأجر من بعيد، أنت تمني نفسك بالأجر الكبير من الله تبارك وتعالى، تمني نفسك بالأجر، فلأجل أنك تتمنى هذا الأجر وترجوه من الله فيهون عليك، يهون عليك. من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف، فتقول لنفسك إني صائم، فتتخيل وقتها ما لك من أجر عند الله تعالى، والله يهون أمامه السب، يهون أمامه الشتم. إني صائم، فاشتم ما شئت، فسب ما شئت، لن أرد، إني صائم، لي الأجر الكبير من الله. فهذه فائدة أولى. والفائدة الثانية أنك تذكره هو أنك صائم، فما سكت عنه إلا ابتغاء وجه الله، وأن الله قادر عليك وقادر عليك، فاتق الله يا هذا، فإني صائم. هذه شيء من آداب الصيام، ولا سيما مما ينبغي اجتنابه أو تركه مما قد يصل بالإنسان إلى الفطر أو يصل بالإنسان إلى درجة الكراهة، آسف وليس الفطر. ثم جاء الفقهاء إلى بيان شيء مستحب، وهو تأخير السحور وتعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. السحور، وجبة السحور هذه فيها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. طعام السحور فيه بركة، بركة حسية وبركة معنوية، بركة بركة بركة، فيه بركة فعلا. فتجد هذا أنك لا تقوم جائع، لا تقوم جائع، بل تقوم وأنت عندك شيء من الطعام تتقوى به، وهذه بركة حسية. وبركة معنوية أنك امتثلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبارك الله لك، فهي بركة حسية وبركة معنوية. وهذا الحكم المراد به الاستحباب، وينبغي للمسلم أن يحرص عليه، هو ليس بواجب بل مستحب. فلو أن إنسان لم يؤخر السحور يكون هذا الإنسان قد خالف السنة، ولكن الحكم الشرعي صومه صحيح، ولكن ينبغي للمسلم أن يمتثل السنن وأن يأتي المستحبات. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحب ما أحب ويفعل ما أوصى به، سواء كان هذا واجب أو كان مستحب، فالكل عنده معمول به. هذا في تأخير السحور. وأما تعجيل الفطر فهي السنة، أن الشمس إذا غربت فقد أفطر الصائم. فلو كنت في صحراء جرداء ترى الشمس تغرب، فعندئذ قد أفطر الصائم. ولو كنت ليس، وإن كنت في مجال بنيان عمران، فالعبرة بأذان المغرب الذي يدل على الغروب. ما الذي العبرة بالغروب؟ نعم، لكن ما الذي يدلك عليه؟ أذان المغرب أو وقت أذان المغرب، الساعة تنظر فيها الآن وقت الإفطار فتفطر. وبعض الناس هدانا الله وإياهم لا يفطر حتى يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. والبعض الآخر يقول: أكملوا وأشهد أن محمد رسول الله، فينتظر الشهادتين. وأعجب من هذا وذاك من ينتظر الأذان بالكامل. ما علاقة هذا؟ السنة الفطر بغروب الشمس، أذن المؤذن أو ما أذن. يا أخي، افرض أن المؤذن ما أذن في حيث تأخر، مرض، ما أذن، هل تنتظر حتى يؤذن؟ أن عبر بغروب الشمس. وتعجيل الفطر سنة، والسنة الفطر على رطبات، الرطب الذي يؤخذ من النخل وهو لين في بداية النضوج، يخرج الرطب يكون شهيا لذيذا مغذيا فيه فوائد كثيرة. فهذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم يكن تمرات حتى حفوات من ماء، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، حديث كان يفطر على ثمرات فإن لم يجد فحتى حفوات من ماء، رواه الحاكم وغيره وصححه، وكذلك الترمذي وغيره من أهل العلم، والحديث ثابت وصحيح. فهذه هي السنة في الفطر. وإذا أفطر فإنه يسن أن يقول الدعاء الوارد: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. وبعضهم يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فهذا الحديث في سنده ضعف، والصحيح قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذه هي بهذا نكون انتهينا من المكروه ومن المستحب في الصيام. بقي معنا الحكم الأخير الذي نختم به درس الليلة إن شاء الله، وهو الحديث عن القضاء، وإن شاء الله هو كلام مختصر ويسير وننهي به درس الليلة إن شاء الله. الأصل أن الإنسان إذا أفطر من رمضان بعذر كالمرض كالسفر كما ذكرنا في الأعذار السابقة في الدرس الأول، إذا أفطر بعذر أو بغير عذر فإن هذا الصوم يصبح دينا لله عليه، طالما أنه مريض مرض يرجى برؤه، طالما أنه قادر على الصيام فإن هذا القضاء يبقى في ذمته، وينبغي أن يقضي هذا الصيام قدر المستطاع خلال السنة حتى يكون شعبان، فإذا كان شهر شعبان وبقي بعدد الأيام فعندئذ يجب القضاء، فإذا لم يقضي حتى جاء رمضان آخر فإنه مفرط ومقصر ومرتكب لإثم، لأنه أخرجه من عام إلى عام آخر. والدليل على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكونها لم تؤجل عن شعبان إلى عام آخر يدل على عدم جواز التأجيل، بل الواجب القضاء أثناء العام، حتى إذا كان رمضان الآخر ولم تقضي أيضا بغير عذر، وأنبه لم تقضي لغير عذر، فإنه مع بقائه دينا عليك يترتب عليك أمر آخر، وهو إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، لا يسقط القضاء على القادر بحال من الأحوال، لكن يزاد في هذا إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، ومذهب الأحناف يبقى الدين فقط ولا يزاد، والراجح والله تعالى أعلم مذهب الشافعية بدليل الآثار الثابتة الصحيحة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، فقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عند البيهقي، والإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع قال إسناده صحيح، وثبت هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولأجل هذا نقول إنك لأنك أفطرت عليك القضاء دين في رقبتك، ولأنك أخرت القضاء لمدة عام كامل بدون عذر فإنه يترتب عليك أيضا إطعام مسكين عن كل يوم، تطعم مسكين عن كل يوم. لماذا؟ لأنك أخرت وتعديت الحكم الشرعي. وأنا ذكرت مذهب الأحناف أيضا أنه فقط يبقى القضاء فقط ولا كفارة، وهذا مذهب الأحناف وهو مذهب معتبر، والصحيح الراجع مذهب الشافعية والحنابلة أنه مع الإطعام عليه الكفارة لأنه أخطأ، لو أخطأ لأنه أكثر من سنة لم يقضي، لكن لو قضيت أثناء العام لا حرج تقضي فقط. لكن لو كان إنسان معذور شرعا، امرأة حامل، امرأة مرضع لا تستطيع، وأنا لا أفصل الآن في أمر الحامل والمرضع متى تفطر ومتى لا تفطر، قد فصلنا هذا في الدرس الأول، في نهاية الدرس الأول ذكرنا مفصل جميل ورائع، قسمنا الحامل والمرضع إلى ثلاثة أقسام: تخاف على نفسها، تخاف على جنينها، تخاف على نفسها وجنينها، فهذا في الدرس الأول. لكن الآن أقول لو أفطرت امرأة لعذر، مريضة مرض شديد لمدة عام، مريضة فترة وحامل فترة ومرضع فترة، فأخرت لمدة عام أو عامين، فإنه يكون عليها القضاء فقط ولا كفارة لأنها تأخرت لعذر بعكس المفرط والمقصر. بقي آخر مسألة في مسألة القضاء، فإنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، طبعا قام عنه ولي استحبابا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المرأة لو كان على أمك دين أكنت قاضية أتقضيه عنها، أكنت قاضيته عنها؟ فقالت نعم. قال أقض الله، فدين الله أحق بالقضاء. أقض الله فالله أحق أن يقضى، دين الله أحق بالقضاء. فلو أن إنسانا ما وعنده 5 أبناء وعليه 5 أيام، كل واحد يصوم يوم لا حرج، واحد تبرع وصام 5 أيام لا حرج لا حرج، المهم أنه من مات وعليه صوم قضاء لم يقضه فإن وليه يصوم عنه استحبابا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ويسر لنا ولكم، وقسم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.